الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من كتاب الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله. قال: فصل. المثل الناري. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا ثانيا وهو المثل الناري، فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وهو الحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خالصها، فهو الذي ينفع الناس. ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع به رأسا، وحكم من لم يستجب له ولم يرفع بهداه رأسا، فقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومواهم جهنم وبئس المهاد. والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، وهو مادة الحياة، كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب فيه انفساحه وانشراحه وسعته، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قال: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فيه عبد الله بن المصور متروك، وهو مرسل بن المصور بن عون بن جعفر بن أبي طالب. وهذه الأمثلة التي ضربها الله عز وجل في القرآن ضربها لتعقل وتتدبر، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الله عدة أمثال في سورة الرعد، وقد قيل بأنها مدنية، مع أن سياقتها سياقة السور المكية، إلا أن يقال بما قاله بعض أهل العلم من أن بعض السور تكون مكية إلا آية منها. وأما يستدل به العلماء على أنها مدنية قال الله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وذلك أن رجل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه إلى الإسلام، فقال: ربك هذا الذي تدعو إليه من ذهب هو؟ من فضة هو؟ من نحاس هو؟ فاشتد ذلك على الصحابي، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أخرى، فلما كان في الثالثة أرسل الله عليه الصاعقة. قال: ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، وهو نور ومصدره عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة الذين خلقوا من نور. بعض النفي لا يراد به الوجود، نفي الوجود، المراد به نفي التمام، نفي الكمال، نفي الحياة الحقيقية، كما يخبر الله عز وجل عن الكافرين بأنهم أموات غير أحياء، أموات القلوب، وإن كانت حياة أبدانهم ظاهرة إلا أنها حياة لا عبرة بها. وهكذا البصر، يخبر الله عز وجل أنهم لا يبصرون، مع أنهم يبصرون الأثقب الصغيرة ويبصرون الذر ويبصرون أشياء كثيرة، لكن لم يبصروا الحق. ويخبر الله عز وجل أنهم لا يسمعون، مع أنهم يسمعون الكلام، يسمعون الألحان، يسمعون الفجور، لكن ليس هذا السماع بشيء، كما قال الله عز وجل عن اليهود: لستم على شيء. وكما قال أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان: ليسوا بشيء، مع أن الكهانة حقيقة والكهان أشياء، لكن ليسوا بشيء في علم الغيب حين يخبرون بالمغيبات، ليسوا بشيء. وهكذا اليهود والنصارى حين يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه ليسوا بشيء، وهكذا الكفار حين يبصرون ويسمعون، سماعهم وبصرهم ليس بشيء لأنهم لا يسمعون الحق ولا يبصرون الحق، وهكذا حين لا يهتدون بالإسلام أموات، أو من كان ميتا فأحييناه، ميت، لأن الحياة الممدوحة هي حياة أهل الإيمان. كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا فيه رد على الفلاسفة الذين يزعمون أن الملائكة قوى خير وأن الشياطين قوى شر فقط، ليسوا بذوات. والصحيح أن الملائكة ذوات خلقت من النور، وأن الشياطين ذوات خلقت من النار، وأن آدم ذات خلق من الطين، أصله من الطين. قال: فلما كانت مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهي بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يأمر أن يكتب كتابه في عليين، كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد بن أبي شيبة وسنده حسن، وخرجه شيخنا مقبل في الصحيح المسند. فلما كانت هذه الروح روحا زكية طيبة نيرة مشرقة، صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة. وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها، إلى عالمها وعنصرها، لأنها أرضية سفلية والأولى علوية سماوية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه. وهذا مبين في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوان الإسفرائيني في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح يضعفه بعضهم ولم يصب، فإن الراوي عن البراء حسن الحديث. من يذكرنا به يا أخوة؟ ما أظن زادان، انظروا، يعني نعم، الراوي عن البراء بن عازب بعضهم يرى فيه كلام، والصحيح أنه حسن الحديث. والمقصود أن الله عز وجل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نورا، وأعظم الخلق نورا، أقربهم إليه وأكرمهم عليه. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى. وهذا أمر لا نعلمه ولم نطلع عليه، فهو في علم الله عز وجل، ولكن فيه بشارة للمؤمن أن الله اختاره مؤمنا، وأن الأمر لله في الهدى والإضلال. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية. قال: وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق. والقدر سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يعترض على الله عز وجل يقال: لماذا هذا أعطي من الظلمة وذاك أعطي من النور، أو لماذا هذا أصابه النور وهذا لم يصبه النور. الأمر لله عز وجل، من أراد أن يهديه هداه. وليس معنى ذلك أنه يهدي من لا يستحق الهدى، فهو أعلم بعباده، أعلم بمن هو أهل للهدى فيهديه ويوفقه ويسدده ويعينه، وأعلم بمن هو أهل الضلال فيضله ويخذله. قال: وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظا، ولكن لما لم يستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام. والنور الذي أوحاه إليهم فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لهم يوم إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة، نور على نور، فأشرقت منه القلوب واستنارت به الوجوه وحيت به الأرواح وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها. ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين، وذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيمان لها حتى كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزا وإلى استوائه عليه. هذا الكلام مأخوذ من حديث لا يثبت: كيف أنت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: وما دليل ذلك؟ قال: كأني أنظر إلى الله عز وجل على عرشه. قال: عرفت فالزم. الحديث بمعناه، وقد خرجناه في تحقيقنا على الإيمان لابن أبي شيبة فيما أظن، أو على الإيمان للقاسم بن سلام، لكن أظن ابن أبي شيبة، وبينا هناك أنه لا يثبت، كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه وكما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يدبر أمر الممالك ويأمر وينهى ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقضي وينفذ ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأتي بأخرى، كل يوم هو في شأن، وسيأتي هذا المعنى. والشاهد: مع هذا التقليب تجد المؤمن في نور، ونور المؤمن في ليله ونهاره وهو معه في الليل أو النهار، ونوره سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. لأن هذا النور متعلق بالقلب، ليس هو نور البصر، هو نور البصيرة. هذا النور يراه الأعمى أو يعيش فيه الأعمى كما يعيش فيه المبصر، نور الإيمان، بخلاف النور الحسي. هذا النور الحسي قد يكون عند عميان البصيرة أكثر منه عند المسلمين وعند المؤمنين، ومع ذلك لا ينتفعون. قال: والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها وفي الأرض وما عليها وما تحتها وفي البحار والجو وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات، وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر. سبحان الله. في هذا الكلام أن علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل في قضاء حوائجنا، وتيسير أمورنا، لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، فما على الإنسان إلا أن يتقرب إليه بالدعاء والرجاء ويخلص ويحسن الظن. أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فإذا تحقق في الإنسان مثل هذه الأمور عسى أن يستجيب الله عز وجل دعاءه ويحقق رجاءه. وما أحوج الأمة أجمع إلى ملازمة الدعاء، لا سيما مع الفساد العريض في المعائش، في الأخلاق، في غير ذلك من الأمور. فيحتاج الإنسان أن يلجأ إلى ربه، المستقيم يحتاج أن يلجأ إلى ربه أكثر من غيره حتى يثبته الله عز وجل على هذا السبيل. ما أكثر الصوارف، وما أكثر المنقصات، وما أكثر الملهيات، وما أكثر الفتن. لهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين.